هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. مسلسل الإعدامات الجماعية في السعودية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر تطبيقي واتساب وتليجرام على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أحبتنا الكرام، في حلقة اليوم نتناول موضوع الإعدامات في السعودية والإدانات الدولية، حيث وجهت 35 منظمة حقوقية غير حكومية تحذيرا شديدا للنظام السعودي بسبب تعرض عشرات السجناء لخطر الإعدام الوشيك في السعودية. وجهت 35 منظمة حقوقية غير حكومية تحذيرا شديد اللهجة من أن عشرات السجناء معرضون لخطر الإعدام الوشيك في السعودية. ودعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للحد من الأضرار، إلى جانب 33 منظمة غير حكومية أخرى، كلا من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى العمل على إجراءات عاجلة ردا على سلسلة عمليات الإعدام المتعلقة بتهم المخدرات والتي نفذتها المملكة السعودية منذ العاشر من نوفمبر 2022. وطالبت المنظمات الجهتين بالسعي للحصول على التأكيد من قبل الحكومة السعودية وضع عشرات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والمعرضون إلى خطر الإعدام الوشيك، ومطالبة الحكومة السعودية بالوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات. الرسالة أوضحت أنه منذ يناير 2020 أوقفت السعودية عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وفي يناير 2021 أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد أن تعليق هذه الأحكام يهدف إلى إعطاء فرصة ثانية للأفراد الذين لا يواجهون تهما عنيفة. ولكن في العاشر من نوفمبر 2022 استأنفت السعودية فجأة ودون سابق إنذار تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، وحتى الرابع والعشرين من نوفمبر أعلنت عن 20 إعداما في جرائم مخدرات. ووفق بيانات وزارة الداخلية السعودية، جميع الضحايا هم من الرجال ووزعوا على الجنسيات التالية: 8 سعوديين، 5 سوريين، 3 باكستانيين، 2 من نيجيريا، و2 من الأردن. وأكدت الرسالة أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام يكتنفه السرية، حيث لا تنشر عدد أعداد الأفراد الذين يواجهون العقوبة أو أسماؤهم أو وضعهم القانوني. وعلى الرغم من هذا، تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أو تتابع المنظمة بأن العشرات من المعتقلين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جرائم مخدرات خاصة من الرعاية من الرعاية الأجانب أو الرعاية الأجانب بما في ذلك العمال المهاجرون والأفراد من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة. وأوضحت المنظمات أن استئناف الإعدامات يجعل العشرات معرضين لخطر الإعدام الوشيك، من بينهم المواطن الأردني حسين أبو الخير الذي اعتقل تعسفيا وحكم عليه بالإعدام، ومن الممكن أن يتم إعدامه في أي لحظة من دون إنذار مسبق. وكان الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة قد أكد أن لا أساس قانوني لاعتقال أبو الخير ودعا إلى الإفراج الفوري.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مسلسل الإعدامات الجماعية في السعودية محور حديثنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك دكتور إبراهيم. لا شك أن ملفات حقوق الإنسان التي تثار حول أوضاعها في السعودية لا تقتصر فقط على الإعدامات بحق المرتكبي جرائم المخدرات، طبعا هذا يمكن أن يكون في كثير من الحالات غطاء للتغطية على من يريد تصفيته ويريد التخلص منه من قبل النظام. بداية، كيف تصفون لنا أوضاع ملفات حقوق الإنسان بمختلف أبعادها في السعودية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا ولطيوفك. حقيقة الملف حقوق الإنسان وما تتعرض له الأفراد والمواطنون في السعودية ملف مليء بالتناقضات، مليء بالانتهاكات الخطيرة، مليء بالتقارير عن التي تحدثت عنها منظمات دولية وعن الأمم المتحدة حول ما تقوم به السعودية في اتجاه المواطنين السعوديين أو غير السعوديين. لذلك تجد أن قضية حقوق الإنسان في تدهور خطير جدا. الانتهاكات مستمرة، الاعتداءات، التغييب، هناك أكثر من 40,000 معتقل رأي في السعودية وهذا أكبر رقم في العالم. وهؤلاء المعتقلون قسم منهم نشطاء في حقوق الإنسان وقسم منهم لأنه عنده رأي يختلف مع رأي السلطة السعودية، وبالتالي أن هؤلاء هم أغلبهم يعني ليست لديهم تجمعات سياسية وما شابه ذلك، ولكنهم يعتقلون على خلفية آرائهم أو على منشورات. نعم. الكثير منهم على تغريدات في تويتر وفي الفيسبوك يعتقل هذا الشخص، ثم عندما يعتقل يختفي أثره، لا يغيب ولا يسمح له بتوكيل محامي ولا يسمح له، وتنقطع الزيارات عن أهله وذويه وما شابه ذلك، ثم يتعرض إلى أقصى أنواع التعذيب. وهذا مؤشر في منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وحتى في الأمم المتحدة. التاريخ أسود وتاريخ مليء بالانتهاكات والاعتداءات. أما الإعدامات فهي تحدث بلا حرج، يعني الآن السعودية أكبر دولة وأول دولة في العالم.
نعم، للأسف يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي. نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الإعدامات الجماعية في السعودية محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حدث وحوار. نعود إلى ضيفنا الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي. عذرا دكتور، فقدنا الاتصال بحضرتك، كنت تتحدث عن قراءتك لملف حقوق الإنسان في السعودية. نعم نعم، يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا عبر الهاتف، وإن شاء الله يعود إلينا في هذا اللقاء لنواصل الحديث معه حول موضوعنا لهذا اليوم، مسلسل الإعدامات الجماعية في السعودية. وحتى يعود إلينا ضيفنا في هذا اللقاء، نتابع هذا الموضوع من مشاركاتكم ومساهماتكم. هذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن النظام السعودي الوهابي ومنذ أن تأسس وهو يمارس الإجرام وما مسلسل الإعدامات الجماعية التي ينفذها هذا النظام الإجرامي وبدون محاكمات عادلة أو مسوغ قانوني حقيقي، إعدامات مستمرة على شعب نجد والحجاز لمجرد رأي أو تغريدة على تويتر أو انتقاد للنظام وخلافه. هذا الإجرام لا مثيل له في الأرض إلا في النظام السعودي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عباس من البحرين يقول: قد سبق وارتكبت السعودية جريمة عظمى حين قررت المحاكم التي لا يمكن القول بأنها لديها شيء من النزاهة إذا تعلق الأمر بشكل خاص وجدا على الجانب السياسي أو ما تتعرض له العائلة الحاكمة، وذلك حين قررت إعدام الشهيد النمر في عام 2014، ومنها بدأت قضايا محاكمات الإعدام في زيادة، وكذلك ما حدث في 12/3/2022 حيث تم إعدام الكثير من الشهداء من منطقة القطيف ومن ضمنهم 2 من اليمن. واليوم كذلك هناك الكثير من المعتقلين في السجون السعودية من أجل كلمة الحق التي لا يريدون سماع دويها بين أوساط المجتمع، وهناك الكثير من الشيوخ والعلماء كذلك قد تم زجهم في السجون، واليوم يريدون أيضا المضي في مسلسل الإعدامات، وأيضا من ضمنهم 2 من أبناء البحرين تم اعتقالهم منذ فترة طويلة، صادق وجعفر. وهذا الخبر يأتي ضمن الأحداث التي تجري من انشغال الكثير بمجريات ما يحدث في السعودية مع تضليل الأجيال القادمة تحت مسميات الترفيه، والحدث الأبرز الذي حصل هو عيد الهالوين في حين ادعائها التمسك بقيم الإسلام. نعود إلى الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إبراهيم، نأسف لهذا الخطأ، المشكلة الفنية. نعم. في الاتصال الهاتفي. نعم. نعم. طيب اليوم يعني هناك الكثيرين معرضون لخطر الإعدام، هذا ما أثارته 35 منظمة حقوقية وإنسانية حول الأوضاع في السعودية، وحذروا من أن الإعدامات يعني مسلسل الإعدامات سيتواصل بشكل خطير ومتصاعد في السعودية، يعني داعينا إلى حل هذه القضية ومنعها من أن تستمر بهذه الطريقة، ماذا تقولون في ذلك؟
يعني بالتأكيد يعني المجتمع الدولي أو منظمات الإقليمية والدولية المختصة في حقوق الإنسان قلقة من هذه الحالة، حالة الإعدامات. قد تكون هذه الإعدامات هي أغلبها مسيسة وفاقدة للشرعية. أولا أنه لا يوجد غطاء شرعي لهذه الإعدامات، وما حقوق إنسان أنه أن حالات الإعدام مستمرة، ولكن في نفس الوقت هناك القلق الكبير من عدم جدية المنظمة الدولية الأمم المتحدة في وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية. هناك ثمت عجيب غريب من قبل المنظمة الدولية إزاء تلك الجرائم وإزاء تلك الإعدامات المستمرة سواء كانت داخل السعودية أو خارج السعودية. لا تنسى أن ملف حقوق الإنسان حتى في خارج السعودية أن جرائمها ضد البشرية في اليمن أكثر من 50,000 قتل بسبب الجوع أو مات بسبب الجوع أو بسبب الحصار وبسبب نقص الأدوية، وهذه جريمة إنسانية وهذه عبادة جماعية ترتكبها الزمرة السعودية والنظام السعودي بحق الشعب اليمني. وأيضا الشيء آخر فيما يخص سوريا، هي جندت ومولت الكثير من الذين قاموا باعتداءات خطيرة في مجال حقوق الإنسان وفي مجال إعدامات خارج القانون.
نعم.
لذلك نعتقد أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عاجلة وسريعة لوقف هذه المجازر بحق البشرية وبحق بحق الإنسان بحق كل المواطنين، سواء كانوا يحملون جنسية سعودية أو لا يحملون جنسية سعودية.
نعم.
وحتى سفاراتهم للأسف الشديد، يعني هذه السفارات يبدو أن المال السعودي استطاع أن يصل إليهم إلى هذه الحكومات التي هي غضة في النظر عن ما يجري في السعودية. لاحظ أن التهم هي تهم كثيرة، يعني مثل ما حدث للشيخ الشهيد نمر النمر، وهو أعدم واعتقل بطريقة منافية لحقوق الإنسان بطريقة بوليسية خطيرة، وتم تنفيذ حكم إعدام به، والتهمة كانت إرهاب، رغم أنه رجل هو رجل دين مسالم لا يمتلك إلا صوته ولا يمتلك آراءه. وبالتالي أنه تحدثنا أن هناك الآلاف محتقلي الرأي. السعودية تمنع أي نشاط فيما يخص حقوق الإنسان، سواء تأتي في المنظمات وتأتي أو الصحافة المستقلة أو حتى أن الذي يحضر مؤتمرات لحقوق الإنسان خارج المملكة أو خارج النظام السعودي يتم معاقبته، وتم احتقال الكثير والكثير وأغلبهم من النساء. ووجهت لديهم تهم مضحكة، منها التجسس، منها دعم الأنشطة معادية للنظام السعودي. طبعا هذه هي مجرد إغطاء حتى يتم معاقبتهم. أسلوب المحاكمة طبعا أسلوب بوليسي خطير جدا. أولا أن المعتقل يتعرض إلى التعذيب ويتعرض إلى انتزاع الاعترافات من قبل، ثم يجبر على التوقيع على تلك الاعترافات دون أن يكون له حق توكيل محامي، وهذا ما هو خلاف القوانين وخلاف المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالتالي أن السعودية للأسف الشديد هذا السجل الحافل والخطير بالإبادة الجماعية البشرية.
طيب، لكن على ما يبدو أنها تحصل على الغطاء السياسي من خلال البترودولار الذي تملكه وإمساكها ب يعني قضية إمدادات الطاقة بشكل خاص، يلاحظ أن يعني يغض الطرف عن ما ترتكبه، يعني بالإضافة إلى سجلها داخل السعودية هناك قضية الحرب على اليمن أيضا، الإعدامات الآن بهذه الطريقة، يعني في أي بلد آخر كان الغرب يقيم الدنيا ولا يقعدها ضد ذلك البلد.
يعني بالتحديد شاطرك الرأي، يعني بالتحديد، يعني هو هذا الآن المال السعودي شاطر في أن يسكت كل تلك الأفواه، وإلا أنه عندما يتحدث الإعلام السعودي وقنواته وقنوات العربية عن انتهاكات مثلا تحدث في العراق، انتهاكات بسيطة قد تكون فردية وليست تمثل وجهة النظر الدولة. تقوم الدنيا ويتحدث وسائل الإعلام وكأن السعودية بلد يعيش الإنسان فيه بكل حرية ويمارس حقوقه الأساسية وحقوقه الدستورية. لكن هو هذا النفاق العربي وهذا النفاق السعودي، وهذا هو النفاق الذي تتحدث فيه بعض المحافل الدولية. أمريكا هي أيضا داعمة لأنشطتهم، لأنه الأموال السعودية والاستثمارات السعودية في أمريكا تجعل الأمريكان يصمتون ويضعون رأسهم في المال. لذلك هذه انتهاكات خطيرة. يعني لا تنسى أن لدينا منظمات تحدثت عن ذلك. وهذه المنظمات تحدثت عن الاعتداءات وعن مثلا انه ما قام في مدرسه داخليه للنساء، تم هجوم كاسح من الامن العسكري السعودي على الطلاب مدرسه اللي هم اغلبهم من النساء لا يتجاوز اعمارهم 10 سنوات. اثنين انه اقبليه حتى عمليه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هناك عقوبات صارمه بحق من يتحدث ولو بالإشارة عن ما يجري في السعودية وما تحدث من انتهاكات خطيرة. لذلك تجد إذا دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تجد أنه لا يوجد هناك عملية أنه آراء مخالفة مختلفة أو تنوع في الآراء. لا، يعني أن عملية حتى أنه طبيعة نظام الحكم، هناك ممارسات خارج القانون وخارج الأطر.
طيب نعم. طيب دكتور إبراهيم. نعم دكتور إبراهيم عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأن هذا شأن داخلي سعودي ولا يمكن التدخل فيه ولا يمكن الحديث عنه. ما الذي يمكن أن نقوله؟
لماذا أنشأت هذه المنظمات الدولية؟ لماذا موجود مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إذا كان شأن داخلي؟ إذا لا, لا, لا توجد حاجة إلى هذه المنظمات الدولية، ولا يوجد حاجة إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي المرتبط بالأمم المتحدة. فلماذا إذا كان شأن داخلي فلماذا تتحدث عن 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 وتزوغ عن ما يجري في متظاهرات في العراق أو في بلدان أخرى وتعطيها دخل إعلامي كبير تنفق ملايين الدولارات؟ فلماذا كان؟ ولكن السؤال هل هناك تظاهرة خرجت في السعودية؟ لا توجد، لأن العقوبة إعدام. عقوبة من يتظاهر وهم ما يسمونه ولي الأمر عقوبة الإعدام. لا توجد هناك احترام لاختلاف الآراء ولا احترام لحرية الرأي والفكر وحرية حقوق الإنسان وما شابه ذلك. هل هناك حرية الصحافة في السعودية؟ لا توجد حرية الصحافة في السعودية. هل هناك حق تأسيس المنظمات؟ لا توجد. هل هناك من يطعن أو يشكل على النظام السعودي؟ لا يوجد، لأنهم الجميع سياستهم واضحة من إطاحة برخاب كل من ينتقد النظام السعودي أو حتى موظف بسيط في النظام السعودي.
طيب يعني هذا الأمر يعني جعل المعارضين السعوديين في الخارج، وهناك ناشطين كثيرين حتى في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في غيرها من الدول، يعني في موقف لا يحسدون عليه. برأيك ما الذي بيدهم؟ كيف يمكن أن يتحركوا؟ ما المجال الذي يتيح لهم المناورة في يعني في إثارة هذه الملفات، فتحها أمام العالم، إيصالها للرأي العام، إطلاع الرأي العام عليها؟
يعني أنا أعتقد بعد جريمة مقتل خاشقجي أو عملية اغتيال خاشقجي في تركيا، طبعا الذي قام بها هو النظام السعودي. وإذا إذا 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 دققنا في تفاصيل هذه الحادثة تجد أن جمال خاشقجي هو انتقد النظام السعودي.
نعم.
عبر مقالات، يعني تكون مجموعة من المقالات، وهو عبر عن رأيه بكل ثقة. ولكن ماذا النتيجة؟ أنه ردد من قبل النظام السعودي، ثم ذهب إلى تركيا أملا أن يغادر إلى 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 منطقة أخرى، دولة أخرى. ولكن ماذا نتيجة جمال خاشقجي؟ ماذا فعل محمد بن سلمان بجمال خاشقجي؟ وكل الأمم المتحدة تعرف بذلك، والولايات المتحدة وبريطانيا والعالم كله يعرف ماذا جريمة جمال خاشقجي التي دفعت السعودية ملايين الدولارات لتطمس معالم هذه الجريمة. لاحظ ذلك؟ حتى وبقيت هذه الجريمة ورقة بيد الولايات المتحدة تلوح بها إلى النظام السعودي عندما تعتقد أنه أو تريد أن أن أن, أن, أن 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 تحلب الأموال منه أو تجعله يركع أكثر وأكثر للسياسة الملكية. المعارضة السعودية، لا أقول معارضة ضعيفة، ولكن هي الآن هي أيضا تخشى ما تخشاه من هذا الدول، لأنه هذه الدول الأوروبية سواء كان أغلبهم في أوروبا وتركيا، ولكن هذه الدول هي دول مرتشية ودول فاسدة، وبالتالي هي لا تحمي حقوق الإنسان ولا تحمي النشطاء ولا تحمي المعارضين، لأنه إذا اصطدمت مصالحهم مع مصالح السعودية، لذلك إنه أصواتهم ضعيفة نوعا ما.
نعم.
وهناك مؤتمرات يطلعون يظهرون فيها ويقولون كلامهم وما شابه ذلك، ولكن المجتمع الدولي هو أيضا ظلم المعارضة السعودية لأنه الأموال ضخمة جدا، الضخ كبير جدا، أيضا مساحة تحرك المعارضين السعوديين والذين يختلفون بالآراء مع النظام السعودي أو لديهم ملاحظات، دائما مساحتهم قليلة في التعبير عن آرائهم سواء في القنوات الفضائية وما شابه. أما القنوات العربية فهذه ممنوع عليهم أن يدخلوها. ربما الجمهورية الإسلامية تعطي مساحة واسعة لهؤلاء، ربما قنوات أخرى، ولكن القنوات العربية والقنوات الأوروبية أنا لا أعتقد أنها تعطي تسمع أصواتهم حتى في المؤتمرات. حظوظهم في الحضور يعني مثل البحرين بالضبط، مثل المعارضين البحرين ومثل نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، وهؤلاء يعني فرصهم في التعبير ضئيلة جدا نوعا ما، ولكن هناك من يتعاطف معهم وهناك من يعتقد أن هؤلاء هم لهم على حق وأن لهم آراء محترمة ولهم حرية الرأي والإبداع بالآراء وحرية التعبير، وبالتالي وبالتالي يجب أن يسمعوا.
طيب برأيكم يعني ماذا ننتظر في السعودية؟ هل ستستمر هذه الحالة دون حسيب أو رقيب؟ هل يعني الشعب السعودي، المعارضة السعودية، كيف ستكون أحوال السعودية في ظل كل هذه الانتهاكات والتجاوزات؟
يعني حجم السياسة القرارات السعودية والنظام الحقبية نظام الحكومة الذي هو لاحظ عندما يتحدث عن حقوق الإنسان وما شابه ذلك، كيف هذه أكذوبة. ولكن أنا أعتقد إن هذا لا يعني إن العمل أو الحديث عن وجود معارضة أو عن وجود انتهاكات خطيرة حديث ممنوع. لا، هناك من يسمع. السعودية مستمرة بنهجها هذا ولن تتغير، لأنه طالما هناك ضعف وطالما هناك صمت من قبل المجتمع الدولي، لأن الذي يحرك هذا يعني يتحرك مجلس الأمن، يفترض أن يتحرك مجلس الأمن ويفتح تحقيق في الإعدامات الغير القانونية وغير الشرعية والفاقدة للشرعنة، والتي هي خلاف المواثيق والخاصة بحقوق الإنسان، الإعلان العالمي والمواثيق والشرعنة الدولية لحقوق الإنسان.
نعم.
يفترض أن يتحرك هذا المجتمع الدولي، ويفترض أن يتحرك مجلس حقوق الإنسان، والكثير من الشكاوى تصل إلى مجلس حقوق الإنسان، التي للأسف الشديد السعودية هي عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
نعم.
لاحظوا المفارقات. السعودية صاحبة أسوأ سجل في مجال حقوق الإنسان، هي عضو في مجلس حقوق الإنسان، وهذه من المفارقات العجيبة.
أحسنتم.
التي تحسب على 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 المجتمع الدولي. نعم. وعلى المنظمة الدولية اللي.
نعم.
سمحت بالتواجد السعودية كعضو في مجلس حقوق الإنسان.
أحسنتم. شكرا.
أعتقد
نعم. شكرا. نعم. جزيلا لك دكتور إبراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا.
وفي ختام هذا اللقاء نستمع إلى مساهمة من الأخ مشرف أركان من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخير. أولا أشكر برنامج حدث وحوار من إذاعة الظهران العربية، وأنا أشكرهم شكرا كثير على تفاصيلهم عن الأنظمة التي هي ضد شعوبها وضد أمتها. الأمة العربية اليوم أصبحت يا أخي العزيز، أصبح النظام السعودي يقوم مسلسلات إعدامات داخل بلدهم وخارج بلدهم. يا أخي الكريم، النظام السعودي اليوم أصبح يا أخي العزيز يخدم الأنظمة الصهيونية ويخدم أعداء الدين.
نعم، شكرا للأخ مشرف أركان من اليمن على هذه المشاركة. طبعا هذا كان جانب من مساهمته، نأسف لأن وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله في اللقاءات المقبلة نستمع إلى مساهمته كاملة. في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.